بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن شاء الله تعالى قراءتنا الليلة مع أو من خلال الجزء الرابع والعشرين وبداية الخامس والعشرين. طبعا بناخد كده يعني جزء شوية قدام حتى يتيسر إن شاء الله الختم ليلة التاسع والعشرين بعون الله تعالى، خشية أن يكون رمضان 29 يوما، يبقى ندرك الختام قبل أن ينتهي رمضان. ووقفنا عند الربع الثالث من الحزب الأول من الجزء الرابع والعشرين، وذلك في خلال سورة غافر. وسورة غافر تلمح فيها تناسبا عجيبا، كل سورة القرآن متناسبة ولكن أحيانا ننسى أن ننبه لهذا الأمر، لكن اعلم أن كل سورة القرآن متناسبة مع بعضها، يعني كل سورة ملتحمة بالأخرى بعدة روابط، لكن في بعض السور رابطتها ببعضها ظاهرة جدا. كان في أواخر سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذا هو حديث إلى أن قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. من الجميل جدا أن تكون السورة التي بعد ذلك اسمها غافر، فكأنه تأكيد على ما سبق، كان سورة غافر بتؤكد على سورة الزمر. وإذا كانت سورة الزمر تنادي أو ينادي الله فيها على عباده الذين أسرفوا كما قلنا من الكافرين والمشركين والمنافقين، قلنا من باب الأولى مين؟
كافرين
المؤمنون، من باب الأولى المؤمنون، لكي الكفار بماذا عليهم عشان يغفر لهم، لكي يغفر لهم، من باب الأولى من آمن. تأتي سورة غافر وتذكر المؤمنين بميزة تانية، مش ربنا بس اللي عاوز يغفر لهم أو الذي ينادي عليهم ليغفر لهم، بل كل شيء يستغفر له حتى الملائكة. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. تخيل الملائكة بتستغفر ليه، وأي ملائكة بقى؟ الذين يحملون العرش، حملة العرش، عرش الرحمن هناك فوق في العلو الذي لا حدود له، علو ما درش أقول لك ولا حد يقدر يقول ولا يقيس، يعني على بعد كم كيلو، على بعد كم ميل، على بعد مسافة الله أعلم بها، لا جهة ولا مسافة ولا شيء. حملة عرش الرحمن يمكن، مش يمكن ده أكيد، ما نعرفش أسماءهم، لا نعرف أسماءهم ولا صلة بيننا وبينهم، يعني في ملائكة بتكتب علينا الأعمال حسنات وسيئات، في ملائكة حفظة بيحفظون من الأقدار التي لم تكتب علينا تنجينا منها وتحفظنا منها بقدر الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى. في ملائكة مختلطة بينا يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ملائكة، ولكن حملة العرش دول مفيش شيء خالص، مفيش تعامل بيننا وبينهم ولا من طرفهم حتى، ومع ذلك يستغفرون للمؤمنين في الأرض. الرابطة دي أنا متكلف فيها ولا واضحة وحلوة؟ جميلة أوي، يعني شايف إنها جميلة جدا واضحة جدا وتربط بين السورتين. ويستغفرون للذين آمنوا، شوية كده قدام، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هو يكاد يكون صلب السورة قصة مؤمن آل فرعون، لذلك السورة هنا أيضا تسمى باسم سورة الإيه؟ المؤمن. غافر والمؤمن لها الاسمين، ويكاد يكون سورة المؤمن الاسم ده يكاد يكون وارد في الأثر أكثر من سورة إيه؟ غافر، أو أكثر من اسم غافر. اسمها سورة المؤمن لأنها تتكلم عن المؤمن والإيمان ومواقف الإيمان وجمال الإيمان مع حديثها المعتاد عن الكفر والشرك والعقيدة الإسلامية كسورة مكية فغيرها من السور. وكما قال هناك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وسميت هذه سورة غافر، يفتحها الله تعالى بقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب إلى آخره. فبرضه ذكر صفة الغفر فيه غافر الذنب وقبول التوب وقابل التوب وإن كان أيضا شديد العقاب بالتوب. ولكنها سورة كالسورة المكية تتحدث عن الرسالة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ما فعله الكافرون وكفرهم، لكن تذكر مثالا حيا وتنقل واقعا من واقع المؤمنين مع الكافرين. ذلك الرجل المؤمن الذي كان من أبناء عمومة فرعون. شوف المفارقات العجيبة. فاكرين قارون كان إيه؟ من أولاد عمومة موسى، ابن عم موسى. شوف المؤمن ده من أولاد عمومة فرعون، الله أكبر، مش من نسب، مش أنا من آل البيت، إن شاء الله حتى تكون من آل إيه المشكلة، آل البيت ولا آل كذا، مش هو ده المطلوب، إنما المطلوب عملك. قارون من آل بيت موسى، إيه قريبه ابن عمه، لكن هذا الرجل وهذا الرجل من أولاد عم فرعون الطاغي، وهذا الرجل أشرف عند الله من ملء الأرض من مثل قارون. فالنسب ليس هو المهم، إنما المهم العمل الصالح والآثار الطيبة. يقول تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره. قصة يعني إلى حد ما طويلة شوية أو حوار طويل، ولكنه جليل وجميل، سنستمع إليه أثناء القراءة إن شاء الله. ولكن برضو عاوزين نشوف إيه بعض اللقطات كده سريعا. ربنا يقول: وقال رجل، هذا ما يقول وقال فلان من آل فرعون، وقال سيد والله حتشبسوت والله أي حال أي اسم، ها اشمعنى رجل؟ مش مهم اسمه، الأسماء والعائلات والأسر والأنساب هذه لا قيمة لها، لكن المهم فلان ابن فلان ده راجل كده يعتمد عليه والله ما بيحلش ولا بيربط، هو ده المهم، إنه رجل، رجل بمعنى الكلمة. والشهادة من مين بقى؟ من الله سبحانه وتعالى. فقال: وقال رجل مؤمن، وقدم الرجولة على الإيمان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. المعدن ما بيتغيرش، الأصل بيفضل زي ما هو. في جاهليته تلاقيه عنيد، سيدنا عمر رضي الله عنه كان قويا وشديدا وعافيا في الكفر في جاهليته، ولما أسلم كان قوة شامخة، كان عزة للإسلام. نفس الوضع اللي كان به في الجاهلية اعتزل به في الإسلام، فالمعنى واحد. فكأن هذا الإنسان في جاهليته كان إيه؟ كان رجلا برضه يحب الفضائل وكذا. فلما سمع الدين الذي جاء به موسى، هذا الدين وافق أخلاقه الطيبة ومعدنه السليم الصحيح الأصيل، فآمن وأسلم رغم المخاوف والمخاطر، إلا أنه قبل دعوة موسى عليه السلام. ومن هنا كان فاضلا أيضا في الإسلام كما كان في جاهليته. وقال رجل مؤمن، وهو كان قبل الإيمان رجلا، في الجاهلية بتاعته كان إيه؟ كان رجل. وبالتالي لما آمن لموسى أيضا بقيت فيه رجولته، ولذلك شهد الله له بها، شهد الله له بها. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ليه بيكتم إيمانه؟ عارفين طبعا فرعون وأمن الدولة بتاعته والعساكر بتوعه والحاجات دي صعبة، فلو عرف إن ده آمن ومن قومه كمان من عيلته، لا أول رفع تطير الرجل. فلذلك كان يكتم إيمانه سرا، وهذا من الحكمة. حتى إذا عزم فرعون على قتل موسى وهو نبي للمرة الثانية بقى، وعزم على قتله أيام ما قضى الخصومة بين الرجلين، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فربنا قيض له رجل نصح إنه إيه يخلع من بلده، الناس عايزين يقتلوك اطلع شوف حتة تانية. والمرة الثانية دي لما أراد فرعون أن يقتله تحاج بالحجة فغلبه موسى وظهر أن الذي معه ليس سحرا ولا شيئا، وآمن السحرة معه. المسألة إيه؟ أفلتت من يد فرعون. إذن التصفية الجسدية، طب فين عقلك وفين الفكر وفين طالما يعني فكرك هزم ودليلك بهم وانقطع، آمن بالدليل الموجود. لا، التصفية الجسدية، أراد أن يقتل موسى. تقتلون نبي الله كليم الله؟ لا بقى، ما بدهاش، أسكت أكتم إيماني؟ لا، ده أنا أروح وموسى يعيش كده. وده كان بيقول ايه؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. احنا مساكين بنقولها في الوسع في الخلف وفين رسول الله عليه السلام، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم بيقولوها فعلا فعلا. وتقف المرأة في إحدى الغزوات لم يمتجدها النبي لذلك ولم يكتب الله الجهاد على النساء، إنما هي تبرعت وتطوعت فوقفت في إحدى الغزوات وتتلقى الضربات والرميات وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهرها. امرأة، من الرجال كانوا يعملوا إيه بقى؟ فكانوا يقولوها الحق، لن يبعث قدامهم ويفتدونه فعلا، وبوقف في الغار وما إلى ذلك وطريق الهجرة، قصص كثيرة معروفة. فالرجل ده برضو المؤمن ده رضي الله عنه ورحمه الله كأنه كان يقول فداك أبي وأمي يا موسى، يقتلونك ونعيش؟ لا، أنا أموت يقتلونني. طبعا ما نتكلم بوضوح وصراحة قدام فرعون بقى، ولكن برضو كان حكيم أوي. مش معناها أنك تقول كلمة حق عند سلطان جائر تشتمه وتوبخه وتهزأه، لا، ليه فتكلموا بالعقل، يمكن ربنا يهديه على أيديك، ربنا هدى عليك على إيدك دولة كاملة، بلد كامل، مملكة كاملة، زي ما الهدهد عمل. مش الكلام بحكمة جميل. فنشوف كلمتين وبس، كلمتين في الأول يعني في الحوار طويل. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ مش اللي قرب من موسى أنا هعمل فيه وأسوي، هتحسن في فرعون. أنت واحد وفرعون ده حاجة صعبة أوي. لأنما بكلمهم بالعقل، كأنه رجل عادي لا آمن ولا حاجة، بيناقش فرعون ابن عمه بنقشه كده مناقشة عقلية. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني بذنب أنه يقول ربي الله، بذنب. وبعدين وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ربكم انت عندك رب غير فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، بس عرفوا كده عقيدته. ها طيب، وقد جاءكم البينات من ربكم، الرجل ما اساءش، اذا جاب لكم خير جاب لكم رساله طيبه وجاي، تقبلونها او لا تقبلونها حرام، لكن ما تقتلوهوش. وشوف بقى هنا عاوزك تلاحظ ما اردده كثيرا وما ينبغي ان نحفظه، ان الايمان بنور العقل ووسع الإدراك. فالأذكياء النبلاء فعلا هم المؤمنون، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله وقربا من الله ازداد فقها وعلما إدراكا، وكلما عصر أو كفر أو ازداد كفرا ازداد من الله بعدا وازداد في القلب إغلاقا. وقالوا قلوبنا إيه؟ غلف مغلف. الكافر ما بيشوفش الصورة كاملة، ما بيشوفش الموقف بكامل، إنما ممكن يشوف منظر واحد. فرعون بص لموسى كده رغم وضوح الآيات والموقف السحر والسحرة والحاجات دي كلها، والعصا تنقلب حية وإيده تبيض، آيات آيات عجيبة، ورغم كده ما شافش في موسى غير الصورة واحدة، احتمال واحد أنه كذب، الرجل ده بيكذب علينا ولازم نقتله. وهذا ده السبب القتل، أهو عندهم كذب تكذب يبقى أنت تقتل. راح تكذب باسم الدين. طيب ولما الاسلام يقول لك والدين يقول لك حكم الرده لك لا ده غلط. ردتي وبتاع في القرن 21 الا رده الواحد في الدين يقتل. انا اذا كان عندكم اللي بيكذب بيقتل ده في العالم كله ومن زمان ايام فرعون طبيعتهم كده القانون الوضع كده في كذبه يقتل. فنظر الى موسى فلم يرى فيه الا احتمالا واحدا هذا كذب. طب مش احتمال يكون صادق لما بقول لك في اخره وفي حساب وفي عقاب وفي جنه ونار وفي اله كبير جدا هو الاله الواحد سبحانه وتعالى وهو الاكبر ولا فرعون اله ولا اكبر. الا يحتمل 1% في المليون ان يكون صادقا؟ احتمل والله فلم يكذب على احتمال يكون صادق. هذا ثبت في السنه. الشيطان جه لابو هريره بالليل بيسرق من مال الزكاه وقعد يكذب عليه ويكذب عليه ويكذب عليه ولحد ما قال له كلمه من ضمن قبل ما تنام اقرا ايه الكرسي وفي الشيطان يقدر يقرب لك. فبرضه من ضمن الكلام اللي بيحكيه دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امبارح وبقول لي كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صدقه وهو كذوب. كذوب صيغه ايه؟ صيغه على رد فعول صيغه مبالغه. زي بيقول فلان اكون نقوم يعني بياكل اكل بينام نوم. فبرضه كذوب يعني دايما بيكذب. ولكن المرة دي تنصدق معه. يبقى الكذاب الأشر ممكن يصدق أحيانا والصادق من الناس ممكن يكذب أحيانا ولو اضطرارا ولو خطأ. يبقى لازم نحط احتمال. ده ما حط احتمالات هي واحد بس. ولكن سعة الإدراك بقى شوف المؤمن بيقول لهم ايه؟ وإن يك كاذبا وإن يك صادقا كده محتمل ومحتمل. وبعدين بدأ لهم باللي هم بيقولوه. شوف الحكمة والذكاء في الحوار. بدأ لهم باللي يعجبهم. مش انت تقول كذاب؟ زي بعض نفترض انه كذاب. تضركوا في واحد يقول انا نبي وانا معاك كتاب من السماء ومعايا هذه العصايا الحية وده معجزات وبتاع وطلع كذاب في الاخر. انتوا خسرتوا ايه؟ وآمنتم بيه ومشيتوا وراه خسرنا ايه؟ ونحن ما خسرناش حاجة خالص. يعني انت بإسلامك عملت ايه؟ دفعت لربنا ايه؟ ونحن ايام او اوقات بنقضيها في المسجد اهنا قاعدين على القهاوي والمسجد انضف من القهوة بدون مقارنة طبعا. ده هنا جنة الحمد لله. طيب بتصوم احيانا الدكتور بيقول لواحد ما تاكلش امنع الاكل تماما عيش على السوائل. بالطب عملناها زكي ادي انت بتدفع ضرائب. حج ادي احنا بنتفسح وبنطير في البلاد هنا وهنا وياما ناس بتروح تصيف حتى في بلاد بره مش تصيف هنا في محافظه ثانيه ولا بتاع في بلاد. يعني الاسلام خسرنا ايه؟ ولا حاجه. فلو طلع موسى معاذ الله لو طلع كذاب لم يضركم شيئا وان يكن كاذبا فعليه ايه؟ كاذب. هو اللي هيظهر بقى بمظهر الكاذب في وسط الناس بوشه اصفر وحلقه تعبان والناس بقى عرفت الكذاب هو خلاص هو الخسران. وان يكن صادقا احتمال الاخر بقى. الرجل ده شايف المنظر كامل احتمال كده واحتمال كده. وان يكن صادقا يبقى العذاب هينزل عليك وربنا هيصيبكم بالعذاب في الدنيا والاخره ساعتها هتخسروا خساره كبيره جدا. قالوا تلك اذا ايه كره خاسره. ده طلع صادق ان شاء الله. طبعا هو صادق لكن على الاقل احتمال. طب الاحتمال الثالث ايه؟ وان يكن كاذبا وان يكن صادقا. الثالثه مفيش ثالثه كده. يبقى ده شاف الصوره كلها. لو كان في احتمال ثالث كان ذكره كان عرفه كان شافه. لكن هو بص نظرة كاملة كده ونظرة واسعة ما لقيش غير احتمالين. اللي بيتكلم ده يا اما كاذب يا اما صادق. مالهاش تاني. كاذب كذبه لا يضرنا. صادق خلاص اللي هو بيقوله ده هيحل بينا يبقى احنا هنخسر. يبقى الاسلم لنا ايه؟ نسلم معاه. كذب ما خسرناش. صدق ما تعذبناش كسبنا. كلام في منتهى العقل. طبعا فرعون عاوز يفهم ده غبي غبي غباء مستحكم. مش هيقول لك انا ربكم الاعلى. طب منين وازاي واعلى فين ده؟ فده جهل جهل شديد. ويقول لك اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ملك مصر فين الحجه بتاعتك اللي معاكم؟ طب وفين لما طلعتهاش لنا لما جيت تموت؟ وهذه الانهار تجري من تحتي، ليه ما نجتش نفسك منها وطلعت فوقها وخلتها تجري من تحتك؟ ما تجريش من فوقك لما ربنا اغرقك، حين اغرقك الله تعالى. لما ربنا غرقك ليه ما طلعت نفسك فوق؟ خلتها تجري من تحت زي طبيعتك. فين؟ وكلام بس في الهواء كده وخلاص؟ هذا الكذب بقى، هذا هو الكذب. فهذا حوار بسيط من الرجل المؤمن رحمه الله مع فرعون. وبعدين بقول لهم كلام برضو بسيط كده، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، يعني لكم المكان ولكم الكلمه بس النهارده بس او اليومين دول، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا؟ برضو احتمال، واحتمال يكون صادق، فيجي باس ربنا وعذاب ربنا، هنعمل ايه ساعتها؟ ومين يدفع عنا بقى؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فرعون متربس دماغه. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تسمع كلام فرعون اللي بيقول كده ولا تسمع كلام ربنا وتصدقه اللي بيقول إيه؟ وأضل فرعون قومه وما هدى وما أمر فرعون برشيد. شفت الرد البليغ من الله سبحانه. وسورة المؤمن أو سورة غافر تذكر حوارا جميلا وطويلا بين هذا المؤمن وبين فرعون وملئه، وانتهى طبعا الموقف بأن هذا الرجل قتل. انت أسلمت؟ طيب قتلوا ومات شهيدا في سبيل الدفاع عن سيدنا موسى وعن دين الله تبارك وتعالى. وكان من أواخر كلماته الجميلة التي ذكرها الله، فستذكرون ما أقول لكم، هتشوف، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده في عذاب القبر، عرض في عذاب الإيه؟ أثناء القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يعني يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في حاجة في القبر مجرد عرض، يعرض على المؤمن مكانه من الجنة ويعرض على الكافر مكانه من النار. فينعم المؤمن في قبره بالتشوق إلى الجنة ورؤية ما فيها صباح مساء، والكافر يعذب في قبره، ده نوع من الأنواع يعني، والكافر يعذب في قبره أيضا برؤية مكانه في النار وتجديد العذاب النفسي عليه حيث يرى عذابه، والله أعلم. ومن هنا أخذت السورة بعض آيات في ذكر الآخرة وما فيها، ثم استأنفت الآيات، يعني أعادت الحديث من ثاني عن سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وكطبيعة السور المكية يتحدث الله عن نفسه، الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وهكذا، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. كل هذه آيات لله سبحانه وتعالى. وآخر السورة يعلن أن الكافرين مثل فرعون تماما، لما يرون العذاب أو حين يرون العذاب يؤمنون بالله، بس مش إيمان صحيح ده، يعني هو كلمة يريدون النجاة بها من العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ده إمتى؟ لما بيشوفوا العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يعني اللي يؤمن ده ساعة ما يشوف الموت ما ينفعش إيمانه، يتوب والموت جايله وبغرف الروح ما ينفعش التوبة، لأن باب التوبة بيغلق إذا غرغرت الروح بالخروج. رزقنا الله توبة قبل الممات. وهذه سنة ماضية لله، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ومن بعدها سورة فصلت، وذلك لأن فيها آيات مفصلة، وهي سورة مكية أيضا، ويبدأها الله تعالى بقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وسورة فصلت أيضا تتحدث عن القضايا المكية نفسها، هي من الإيمان بالقرآن والرسول عليه السلام والإيمان بوحدانية الله وإثبات البعث يوم القيامة. ولكن ذكر في سورة، أو ذكر الله تعالى في سورة فصلت أمرا لم يذكر في سورة الأخرى، وهو تفصيل خلق السماوات والأرض. هي السبب خلقت الأول والأرض الأول والله في كم يوم، وبعض اللي بيحسبوا على الكالكوليتر والآلات الحاسبة من الكافرين، المؤمن يحسب هنا وهنا وهو ذكي ما فيش مشكلة يفهمها، لكن الكافر زي ما قلنا إيه غبي صب غباء، وذاك يحسب على الآلة وعقله يتوقف يبقى بطل يعرف ذلك. فلما حسبوا حاجات هنا في السورة ما فهموهاش، فقال لك لا ده القرآن غلط، القرآن فيه غلط إحزابه، تعال نكتبها سوا. يقول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كان كده يقول لك ست. طيب ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. كم ملك ثمانية. طيب أوحى في كل سماء أمرها وزين السماء بني خلصة للمسألة الحسابية. من ربنا يقول خلق السماوات أضم بينهما في ستة أيام، ستة ولا ثمانية تحفظون ليه بقى؟ أنت اللي متلخبط طبيعي. أما ارتابت قلوبهم أين مرتابت؟ لا ريب في القرآن، ولكن الريب فين؟ في قلوب الكافرين. الناس هي المرتابة وهي اللخبطة وهي مش فاهمة بكفرهم، لكن الكلام واحد ما تغير. هو بس ايه، انا قلت لك في مرة معلش المثل ده ذكره الشيخ الشعراوي رحمه الله، وبحب اذكر كلام الشيخ الشعراوي لذكائه ولفضله رحمة الله عليه، كان كلماته جميلة وكان استاذا في ضرب الامثلة، فيمكن ما اجيبش مثال زيه يعني، فلناخد مثال واحد. لما اقول لك مثلا انا رحت اسكندرية النهاردة وخدتها في مثلا ست ساعات افتراضا يعني، رحت من هنا ل مثلا طنطا في اربع ساعات، ومن طنطا لاسكندرية في ساعتين، بينما خدت من هنا لبنها في ساعتين، بكام كده؟ كان ثمانية. أنا قلت لك من هنا لطنطا أربعة، ومن طنطا لاسكندرية اثنين، بينما كان من هنا لبنها ساعتين، يبقى ثمانية. ثمانية في الذكر بس، لكن في الواقع كم ساعة؟ هم ستة. هم ستة. ما هو من هنا لبنها داخل في من هنا لطنطا، فالاثنين دول داخلين في الأربعة، يبقى أربعة واثنين باقية من طنطا لاسكندرية بس. واضح كده؟ محدش يلخبطنا بقى، محدش يقول لنا كلام فارغ وتدعوا، اوعى ده كلام ربنا صادق مفيش كلام، ولا يحسب ورا كمان يعني أستغفر الله مما أفعله الآن، لكن أرد على الجاهلين الذين يتقولون على القرآن. أنا ما برجعش وراء حسابات القرآن، لا معاذ الله، إنما بقول لهم لا مش كده. هو ربنا سبحانه بقول إيه؟ خلق الأرض في يومين، وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني باليومين اللي فاتوا اثنين خلق واثنين تقدير، يبقى كام؟ يبقى الأرض كلها استغرقت قد إيه؟ أربعة أيام. والسماء خلق كم يوم؟ يومين. يفهموا كلهم ست، كلهم ست. فلما ربنا ذكر بعد وقال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، دخل اليومين الأولانيين مع الأربعة، فبقوا إيه؟ كلهم أربعة، اثنين خلق للأرض، اثنين يومين ثاني تقدير لمقدرات الناس في الأرض من الأرزاق والأقوات وما إلى ذلك، اثنين يومين ثاني رقم ستة بقى اثنين اللي هم خلق السماوات، فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلص الحسبة دي. طيب مين إيه اللي خلق أولا وإيه اللي خلق ثانيا؟ والأرض بعد ذلك دحاها، مع ان هنا بيقول لك في اخر حاجه خالص فقضاهن سبع سماوات، لا السماء هي اللي خلقت في الاخر، مع ان ربنا في سوره ثانيه بيقول لك والارض بعد ذلك دحاها. اذا مين الاخر مين الاول؟ هذا تلخبط برضه ابدا. القران هدايه مش لخبطه، احنا اللي بنلخبط نفسنا. انما كل اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض في يومين، وبعد ذلك صعد من الأرض بخارا أو دخانا زيتيا على هيئة البخار كده، صعد إلى جهة السماء إلى جهة العلو، وسمكه وسواه سبع سماوات. الأرض خلقت لسه هي خلقت بس، يعني خلق جسمها، خلق شكلها، خلقت مادتها، لكن لسه ما خلتش الفينش الأخير زي ما بقولوا يعني. أو خلقت ولكن لسه بقى التقدير والتثبيت والحاجات دي. يبقى خلق الأرض في يومين، هذا أول حاجة. وبعدين لما صعد السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذه كام؟ أربعة، مش كده؟ وبعدين بعد كده في الآخر خلاص بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. الله تعالى قصد الأرض بعد تسوية السماء فسوى الأرض وبسطها ومدها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين على أربعة ثلاثة وبديه. يبقى كان الأرض خلقت مرتين، مرة خلق وبعدين السماء خلقت بعدها، وبعدين الأرض بعد ذلك سويت ومدت وفرشت وهيئت لحياة الناس. واضح يا اخوانا؟ لأن آدي معمول عليها إيه؟ إشكالية عند الكافرين. هم مش هم عايزين يوقعونا في غلط، بس عايزين يفقدونا الثقة في القرآن، لكن قرآن ربنا ثابت محكم لا شبهة فيه. ذكر الله في هذه السورة شيئا من قصص القرآن الكريم، ثم ذكر بعض مشاهد الآخرة ومنها مشهد خطير، نسأل الله أن يثبتنا وأن يعافينا يا رب، اللهم آمين. تكلم عن النار فيقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع الأذن هتشهد على صاحبها، والعين تشهد على صاحبها، واللسان يشهد على صاحبه، والإيد والرجل والأعضاء كلها، حتى الجلد يشهد على صاحبه بما عمل يوم القيامة. يوم الإنسان يدهش ويستغرب، الله ده أنت جلدي، يا ما دهنتك بالكريمات والزيوت، يا ما متعتك يا عيني وخليتك تبص زي ما أنت عاوزة وتتفسحي في الدنيا حتى بقيت اعمل الحرام عشان تستمتعي، تيجي النهارده مفيش وفاء كده بالصحبه ولا حاجه وتنسيني. يا اذني ده انا متعتك بالعندلي بالأصلع اسمه ايه اسمه الأسمر والأبيض والصغير والكبير وغيره ها ياما كنت بحس أنا حاجة غالط تيجي الوقت تقول تفتش عليا وأنا كنت بعمل ده عشانك أنت لا مش عشاني ده أنت كنت بتستعملني عشانك أنت بتستمتع بي وباللي بتدخله عن طريقي بالحرام يوم تشهد عليه نعوذ بالله يوم الإنسان من دهشته يسأل يتساءل مع هذه الأعضاء ده أنت أنا وأنا أنت إحنا حاجة واحدة ده جسمي وقالوا لجلودهم يا لروعة هذا السؤال ويا لروعة هذا الموقف اللهم سلمنا يا رب وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الله أنتقنا الله ماذا تتكلم فين الله الذي أنتقها قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله ده شغلة وعزة كمان شغلة ما تخطب نعم تخطب في صاحبها وتعلمه وتذكره ويقال للناس بأيوم القيامة لهؤلاء الغفلة اللهم عافنا منهم يا رب وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم مين بئس الباب بينه وبين أذنه مين بضل من النور عشان عينه ما تشوفوش ولا هو يشوف عينه الواحد لما يجي يعمل غلط يستتر من الناس يستتر مش عارف من البلكونات يستتر من اهله يستتر من كده يقفل لكن جلدي منتصق بيا هروح منه فين عيني اذني محدش يفكر انه يستخبى عن الاشياء دي ولا يقدر يستخبى منها وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هذا فريق الخاسرين نعوذ بالله منهم ونسأل الله أن يجعلنا من المستقيمين إن الذين قالوا ربنا الله آية جميلة جدا روعة ممتعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم إيه فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم يا رب وبهذا نصل إلى ختام سورة فصلت واستفقينه بهذه الآية التي تتحدى الكفار بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد كلمة أخيرة بهذه المناسبة ربنا يقول ليه سنريهم افتكرها كويس افهمها كويس واضحة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يبقى أي اكتشاف علمي أو أي كشف علمي مين اللي عملوه العالم هو اللي اخترعه وابتدعه أحدثه وابتكره وعمله والله ربنا اللي كشفها ربنا اللي كشفها هي موجودة بس أهل الأزمنة الماضية ما كانوش محتاجينها كان طيبين بيؤمنوا على طول لكن في ناس معاندة أوي يقول لك لا اقنعني الأول يا عم ربنا بيقول في القرآن كذا هو بصريح العبارة والحديث صحيح ولا حديث مش صحيح في البخاري وهي عن البخاري طب ما في القرآن هو لك لا تفسيرها مش كده ويجادل بالباطل ده بقى ايه ربنا يبعث آية تلزمه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يلاقي واحد عالم باحث باحث في كونيات كده يعني في البحر في البر في الزراعة في أي حاجة في الطب أمريكي أوروبي رب الكافر مش على الإسلام خالص ولا بيعترف بالقرآن ويطلع بعد بحث طويل يطلع كلام ونفاجئ إنه موجود في الإيه في القرآن والغريب أن ساعات بعضهم يقول لك هذا الكلام سبق به كتاب المسلمين كتاب المسلمين قال الكلام ده بس هو ما عرفش هو كمان إلا بعد ما إيه ما وصل بعد ما وصل المعلومة وربنا كشفها له ومفكر هو اللي عملها. يوم يقابله واحد يقول له الكلام ده عندنا على فكره في القران ازاي ربنا بيقول في القران كذا وكذا. إيه؟ لا يمكن. لا 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 الوقت اللي كان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حضارات علميه. ده علماء الكفار هم اللي عملوا كده، درسوا الزمان العمر الطويل ده. فنيجي الفتره دي فتره وجود النبي محمد عليه السلام، فتره نزول القران كان فيها ركود علمي غير اي فتره قبل او بعد. في حضارات يونانيه ومش حضارات اغريقيه وحضارات، وبعد كده طلعت حضارات ثانيه فارسيه ورومانيه. فتره نزول القران دي كانت فتره ركود في العلم، وجاء القران يخبر باشياء علميه في هذه الفترة من الركود عند البشر. طب الكلام ده جميل، مفيش نشاط علمي عشان نقول العلماء هم اللي ابتكروها. إذن الوحي، الدين، القرآن. فربنا بيقول سنريهم آياتنا. فكده عاوز أقول أولاً لا ننسب هذا الكشف العلمي نسبة كاملة إلى ذلك البحث. هنشكره إنه بحث. والله إن غبار قدميه خير من ملء الارض من كثير من غيره. ما هو زيه بالضبط اوروبا وامريكا برضه غرقان في الخمر وفي النساء وفي الشهوات ولا عمل حاجه للبشريه، لكن ده على الاقل قضى حياته في معمله، ما اذاش حد. قضى حياته يبحث فيما حوله، بيسال، بيتعرف على الكون اللي حواليه، على الاقل هو عمل كريم. وقد يجازيه الله تعالى على ذلك بأن يسجل باسمه براءة اختراع. انت هنديك حاجة تدخل بها التاريخ تذكر بها في الدنيا، يلا يا عم روح. يروح بقى يدخل التاريخ يسجل براءة اختراع وما عرف ايه، ها، ومش عارف العالم تيل لسه التليفونات على اسمه، مش عارف وبيج بن ومش عارف مين وغيره مكتشفين، ويدخل التاريخ. ده جزاء من ربنا سبحانه. اشمعنى ده بالذات هو اللي تظهر على ايده؟ لا، مجتهد مخلص بذل جهد، ربنا بيديله مكافأة في الدنيا لأنه كافر، ملوش جزاء في الآخرة، فيديله جزاء فين؟ في الدنيا، فيظهر بين الناس. إذا المعلومة دي ما هياش من العالم، إنما هذا كشف من الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الأبد، فلا ننخدع. بين الدول دي متقدمة ومتحضرة وبتجيب وبتطلع لنا أسرار، لا، ده ربنا اللي بوريهم أسرار الكون وأسرار الخلق حتى يعلموا أن الله إيه؟ حق. لعلهم ما يشوف كده سبحان الله، إيه الدقة دي؟ الدقة دي تدل على خالق عظيم. وبعدين كمان يوافق ذلك أن تقرأ له آية، والله هو نفسه يقرأ من باب الاطلاع تلاقي في آية فقال الله، يبقى الكلام ده بتاع اللي عمل الحاجة دي. إذا هو إله واحد، هو إله المسلمين، نؤمن به ويؤمن كثير منهم آمن بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا ننخدع بحركة العلم وتطور العلم، إنما عندنا ما يبينها ويكشفها ويفضحنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إيه الغاية من كده؟ عشان نعيبوا على المسلمين، بس ما فيش فيكم لحد الان واحد يكتشف حاجه ولا حد اخترع حاجه ولا حد صنع حاجه، مش مشكله. المهم ما احنا ما خلقناش عشان نكتشف ونخترع، ربنا مجهز لنا الارض للمعيشه وجعلنا لكم فيها ايه؟ معايش. بس المطلوب منا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وسعتم في الاكتشاف والاختراع وانتفعتم بما في الارض والكون من اسرار، ما فيش مشكله. عمل طيب سيزيدنا يقينا بالله، ما عملناش ده شيء لا يعيبنا، انما ربنا بيكشف الحاجات دي بالذات على ايدي الكافرين ليقيم عليهم الحجه بالعلم الذي فتنوا به ويؤمنون به. انت تحب العلم ده علم الفلك؟ خد لك ايه اهي، يلا مين عمل دي؟ قول الله بقى، مش عاوز يقول الله، طب خد كمان واحد حد يقول ايه؟ الله، او ما يقولش يبقى ربنا قطع عذره يوم القيامه بإظهار الحجة عليه في الدنيا حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا، يعني انتبهوا، إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد بدأت التلاوة من سورة فصلت، من سورة غافر، واستغرقت سورة فصلت ودخلت على سورة الشورى إن شاء الله في الركعة الجاية بإذن الله. نستكمل هذه السورة. سورة الشورى سماها الله تعالى بهذا الاسم الشورى، وهي سورة مكية. شورى يعني أخذ الرأي وتشاور، بس كده. الصعيدة، أخوانا الصعيدة عندكم بقولوا جبنة إيه للعروسة؟ أيوه، شوار، شوار العروسة، شوار العروسة، زينتها وفرشها وعفشها ولبسها والهدوم بتاعتها، يسموه العطر في بعض البلاد، يعني الحاجة اللي هتتجوز بيها جهزناها. وطبعا بيجيبوا للعروسة أوحش حاجة، مش كده؟ أخلص حاجة وأحسن حاجة وأغلى حاجة. حتى إن بعض اللغات التانية، واخواننا بتوع المدن بقى النواعم دول بيحبوا يقلدوا يعني الاجانب، فيقول لك اما اخد ايه جو حر وعرقان هروح اخد شاور. ما تشاورش يا عم، روح على طول. شاور يعني حمام يعني. طب وليه ما عندك كلمه حمام حلوه، وعندك كلمه دش حلوه، واغتسل جميله جدا، نفسك بقولها مفيش مشكله. المهم كلمه شورى مش على كلام بس، إنما هو الشورى هي خلاصة، الخلاصة من الشيء، الخلاصة من الشيء. ولذلك سمي الحوار لأخذ الرأي والقرار شورى. ليه؟ يعني بعرض رأيي وتعرض رأيك وتعرض رأيي وهكذا، كل المتشاورين كل واحد بيقول رأيه. إيه رأيي؟ يعني أوجه حاجة وأوجه نظرية فيما أرى، وانت جبت احسن حاجة انت شايفها، وده بيجيب احسن حاجة هو شايفها، وده احسن رأي، وهكذا. وفي الاخر بناخد احسن حاجة من ده كله. يبقى خلاصة الايه؟ الخلاصة، خلاصة الخلاصة. وضحت كده؟ قلنا مش الشورى بس اللي هي اخذ الرأي، ده صورة من صور الشورى. انما من الشورى جهاز العروس وغير ذلك، يعني في الجملة كده في اللغة أنها خلاصة الشيء. وكأن هذه السورة تتكلم عن الخلاصة، وهي سورة مكية، نفس القضايا المكية المعروفة. إذن هذه خلاصة العقيدة، خلاصة العقيدة. والسورة بدأت بكلمة إيه؟ حاميم عين سين قاف. حاميم هي ومثيلاتها وأخواتها يسمون بالحواميم، يسمون بالحواميم أو بآل حاميم، سمى بآل حاميم، لأنها بدأت كلها بكلمة حاميم، وإن زادت بعد ذلك عين سين قاف، لكن بدأت بحاميم. والدارسون للتفسير أو الدارسون للقرآن عموما أدركوا شيئا، أن سور الحواميم سور أجملت العقيدة الإسلامية، لخصتها. ولذلك في بعض الباحثين أخذ رسالة دكتوراه في العقيدة الإسلامية من خلال سور الحواميم، بحث عمله أخذ به دكتوراه، انه جمع العقيدة الاسلامية من خلال السور المبدوءة بكلمة ايه؟ حاميم. فهذه سورة الشورى بتشير الى ان ما فيها خلاصة القول، وفيها تركيز كبير على القرآن الكريم. وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. كلام عظيم على القرآن في هذه السورة، كما يقول الله تعالى أيضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف شيء عن هذه الأمور، ولكن جاءت فجأة من الله، منحة من الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن القرآن روح. طب ما عندش قرآن؟ مش روح. قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي ليس فيه شيء، العقل، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. إلا يسكن الأفاعي والحشرات والخفافيش والعنكبوت، كل الحاجات الوحشة دي التي لا يستألفها الإنسان. قلب فيه القرآن ما ينفعش بقى الشيطان يروح له، يروح فين؟ ده يتحرق على طول، ما يقتربش مني، ولا يقدر يوسوس لي، مهما يوسوس ربنا بيعصم هذا القلب ويحفظه. ولذلك يصيب هذا الإنسان صاحب القرآن، يصيبه ذكاء عظيم. الإصابة تيجي في النعمة والنقمة على فكرة، يعني يقسم له حظ كبير من الذكاء. ليه؟ الشيطان ما بروحلوش، فما فيش غباء، ما فيش غشاوة، ما فيش تلبيس وتخليط في الأمور. تجد أهل القرآن دول ربنا بيكرمهم كرم عظيم جدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهذه السورة تتحدث عن العقيدة الإسلامية وخاصة القرآن، ومن ضمن ذلك أيضا قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشريعة اللي ربنا شرعها لنا هي مصدقة لما كان قبلها عند الأنبياء السابقين، وفي خلايا وثنايا السورة الله تبارك وتعالى يبين قضية مهمة لا يفهمها الخلق، لا يفهمها الخلق، ألا وهي قضية الرزق. ربنا مضيع الواحد كده، مسألة زنقة أوي، مفيش بتاع. ولذلك وصل الأمر بالناس حتى في هذه القرون المتحضرة، وصل الأمر بالناس اللي هو ممكن يقتل أولاده بالإجهاض وبموانع الحمل ونحو ذلك. ليه؟ لك هربي فين يا عم؟ خلاص ملك الشأن، والمرتب مش مكفي. طب واللي جاي ده جاي فاضي ولا جاي معاه؟ كان زمان الناس بتقول حتى على الضيف اللي جاي فاضي ده قدامنا، بقول لك بيجي ويجي خير معاه، والخير على قدوم الوردين، كل واحد بيجي ورزقه معاه. ده كلام الناس العادي من خلال التجارب اللي عاشوها في حياتهم، ودي حقيقة مش خيال، هذه حقيقة فعلا واقع. فالله تبارك وتعالى لا يخرج جنينا من بطن أمه إلا ومعه رزقه، كتب له رزقه، ويرزقه من قبل أن يخرج. من أين كان يأكل ويشرب ويتغذى؟ منين؟ لسه لأبوه قادر يصرف عليه، ولمه بتديله مم ولا حاجة، لجوه في الرحم، ولا حد يقدر يصلي، بيغذوه إزاي؟ ربنا اللي بيغذيه سبحانه وتعالى، وقسم له رزقه جوه بعيدا عن أيدي وأعين البشر. ولمدة سنتين كمان بعد الولادة، يا عم ريح نفسك، ما تشغلش بالك بالضيف اللي جاي ده، هو جايب معاه غذاء يكفيه سنتين. شكرا لك، شكرا لك. رضاع يكفي سنتين وزيادة، الأم بتفطم الولد بعد سنتين ولسه عندها لبن. ويمكن بعض الناس وكان ليه رفيق عمر أو رفيق سن يعني كان نلعب في الشارع كده كبار ممكن حوالي 5 سنين أو يعني ما يشابه هذا تقريبا ويتركنا أحيانا حينما يبوغ ويرضع أمه وأمه ترضعه عادي فبقينا نعيب عليه ونعيره بهذا يعني ترضى يا ابني يعني انت عيب يعني سبحان الله رزق باقي لحد فين هذا ان دل انما يدل على ان الله تعالى يرزق كل دابه وما من دابه او كأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وما من دابه في السماوات والارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولذلك يقول الله تعالى بين هذه القضية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما أنت نفسك ملايين ولا نفسك ملايين كلنا نفسنا نبقى من أعيان وذوي الأطيان والأموال وكذا واحد يلعب بالفلوس لعبة كده ده سهلة جدا على ربنا يسيرة جدا في منتهى اليسر إن ربنا يعني يملى بيوتنا فلوس وفلوس ذهب كمان لا يورو ولا دولار ولا بتاع وكلام الفارغ ده كله فلوس ذهب ذهب ولكن تعرف هنخسر كتير هنخسر كتير جدا هتفسد الحياة ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض هناكل بعضنا لكن زمان كان بيقول الفقر حشمة الفقر سترة والحمد لله على الفقر والمجدعة لأن الفقير ده ممكن يكون ليه جدع لكن الغني ممكن يكون جدع وإذا ربنا بيمدح نفسه دايما بإيه غني ها
كريم أو غني حميد
في القرآن حميد غني دايما نقول كده إن ربي غني حميد إنه لا هو الغني الحميد دايما الحمد مع الغنى ليه؟ لأن الغني في النفس مش محمود عادة لأنه بخيل جبل دائد ما بشاف رونق المدفى بيبخل بيه بحبه بقى ليه انت تاخده منه هتاخد من التل هيختل ها لا خليه كامل تل كبير كده ما تنقصوش خدت بالك لكن فقير ما امبارح ما كانش معايا حاجه اهو وعشت كويس قال النهارده فلوس واحد قال لي شيء اتفضل يا عم خد النهارده زي امبارح المشكله ده احسن كمان خد ده كتير قوي معايا فحس ان هي مش يعني حس انها زياده مش هي دي قوام حياته لكن الغني وصل لدرجه فهم عندها انه بغير مال فيموت ولذلك يبكي هتحبه ولا تكرهه هتكرهه لن تحمده لكن الله غني وحميد فغناه لا يمنعه من عطاء عباده ولا يبخله على عباده سبحانه وتعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء ودي ناخد منها برضو نقطة إننا لما بحكم على حاجة للأسف كإنسان كبشر لما بحكم على حاجة عيني ما بتشوفش غير زاوية واحدة بس هي دي اللي بأراعيها وأقنن لها طب الزوايا الثانية أنا مش شايف فما باخدش في اعتباري بقى بعد ما ابدا انفذ ما قررته في هذه الزاويه افاجئ باعراض جانبيه مضره في النواحي الثانيه باصلح هنا الاقي في ضرر طلع لي لكن الله تعالى انه يطلع ويرى كل شيء ولا يغيب عنه شيء فحينما يشرع يراعي كل الزوايا ويراعي كل الافراد كل الاطراف ولهذا ياتي شرع ربنا مرضيا ومراعيا للكل ومراعيا لإيه؟ للكل، ما تلاقيش حاجة تدفع واحد وتضر الثاني، أبدا في الشرع. إنما في القانون الوضعي ممكن ممكن. شوف مثلا يمكن تكلمنا بالكلام ده زمان لما فرض الله تعالى زي ما قلنا في سورة النساء في الأول خالص لما فرض الله حدا على الزنا. كان ايه حد الزنا في الاول خالص مين سافر حبس لمين للنساء وايذاء حبس وايذاء ده للمرأة لا التغريب جه بعدين. الرجل كان حده ايه؟ لسه في الاول صوت النساء الايذاء بس. طب والحبس للنساء؟ طب ليه الرجل ما يحبسش زي المرأة؟ لأن وراءه مصالح. شفت ازاي؟ ربنا شايف ان ده على الاقل بيسعى على اطعام نفسه، وربما كان وراءه أسرة، وربما كان وراءه أو أولاد، وربما كان وراءه أب وأم يرعاهما. فلو حبس في البيت حتى الموت كالمرأة ولم يخرج أو لم يخرج أضر من وراءه. يوم ربنا من البداية كده روح مشرعها على كده، أنت ما تحبس، لكن يطلع بره عادي لأنه في متعلقات في رقبته، غير أنه يؤذى فقط. الناس تقعد بقى يرموه بالكلام وبتاعه ويهجروه ويزجروه لحد ما يتوب ويتأدب ويعرف أنه أذنب ذنب كبير. لكن المرأة لما تحبس في البيت، ما هو كده كده قهرنا في بيوتكم، صح؟ يعني وعدها في البيت صلاح، صلاح لها وإصلاح للبيت. هي مطلوب دور المرأة أصلا هي ذات عمل خطير، ربنا خلقها مخلوقة لها دور في غاية الخطورة، ولكنه دور يؤدى داخل البيت. مصنعها هنا، لازم تقعد في الشارع، تقعد على القهوة ما ينفعش، شد الشيشة ايه ده؟ امرأة تشد الشيشة ازاي بس؟ عارف انا والله بيحشل هون في الخلاص، ما ده بقى طبيعي كده، نعوذ بالله. انا مرة ماشي في الجنينة ورا، انا معدي بالعربية كده، لا الفشاوة ولا بتاع، يعني حاجات ايه العرباوي هنا في العرب المسكينة دي، المناطق الطيبة دي اللي بيقول يعني الخير لسه فيها. اه والله معدي كده لقيت نساء قاعدين، نساء كبار وقاعدين يعني يشربوا سجاير في الجنينة. لا حول ولا قوة الا بالله. فالمرأة دورها في البيت، الرجل دوره بره. فلو ربنا حبس الرجل هيتعطل دور الرجل، لما ربنا شرعها كده المرأة تحبس والرجل ما يحبس، من غير ما حد يعدل ولا حد يطالب ولا حد يتظلم. لو انا بقى اللي بشرع ولا انت ولا حد من البشر مهما كان فكره وعقله، هقول لك حده الحبس حتى الموت، حبس في البيت حتى الموت والإيذاء للرجل والمرأة للزانيين. طيب بعدين نحبسهم نفاجأ بان في اب وام ابنهم اتحبس في البيت علشان حد الزنا، مش لاقين ياكلوا، كبار في السن، مين يرعاهم؟ هيكلفوا الدولة والبلد معاش. طب ما ابنهم هما يطلع يشتغل، لا محبوس بلاش حبسه، ويطلع ما هو شغال بره ومطحون في الشغل عشان أكل اللي وراه، يكفي هذا. شفت الحكمة الربانية العظيمة والشرع السمح الذي يراعي كل شيء، والأمثلة كثيرة على هذا. ولو بسط الله رزق لعباده لبغت، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ عشان الحياة تمشي تتوازن مع بعضها، فكل يجد فرصة. في هذه السورة آية عظيمة جدا، كلمنا فيها بكده برضو، لكن أذكر بها لأن موقعها في الحياة لسه موجود. مسألة الإنجاب، أنا ما بأنجبش مثلا، ربنا قدر عليا كده بأنجب، ولكن بجيب بنات بس، أو مراتي بتجيب بنات بس ما بتجيبش صبيان، او بتجيب صبيان بس ما بتجيبش بنت لطيفه حلوه كده تملى عينا حياتنا، وهكذا. يوم الناس ما ترضاش، زعلانه وتعبانه، وازاي ونفسنا يا عمي ياللي ما جالكش عيال، تعالى خد لك عيلين ورينا شطارتك، ورينا هتنام ازاي انت. والله لو اطلعت على حياه غيرك من ذوي الاولاد لوجدت انك في نعمه عظيمه. يعني الحمد لله على قضاء الله، كله خير، كله خير والله. ولكن فعلا سائل والد الأولاد اللي ربنا رزقه بأولاد، قل له يعني ما تيجي نقعد كده في مكان هادي شوية، قل له تعال نقعد شوية يا عندي يا عندك. هقول لك يا عم تعال عندك ليه؟ شيء عندك يعني طعم غير طعم؟ لا 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 الحمد لله عندنا كل خير، خيرك كله موجود، ولكن بس عندنا العيال هيعملوا دوشة، ما ناخدش راحتنا في الكلام ومش نقعد قاعدة هادية. الجو عندك فاضي، عاوز يهرب، عاوز يطلع في مكان نادي وفاضي يقعد فيه، يحب اولاده، بس الدوشه وحشه، صعب السيطره على الاولاد. ومن خلال شكاوى النساء فتواهم، امرأة عندها ولد واحد بتصرخ منه، عندها خمسة بتصرخ منهم، عندها عشرة بتصرخ منهم، العيل بعشرة هو كل واحد ما مش هتفرق يعني، خاصة أولاد النهاردة ربنا يهدي أولادنا جميعا يا رب. والله ارضى ارضى، افرح افرح بنعمة الله ان ربنا وفر لك الهدوء في بيتك. يلا يا عم وفر لك الوقت والعمر، حط ايدك في زوجتك وحفظ القرآن. والله لو حفظت القرآن انت وزوجتك في هذا الفضاء او في هذه الفضوة والخلوة فكان خيرا من اولاد يملؤون الارض، ده بركة عظيمة جدا. خذ زوجتك واحضر الدروس هنا وهنا وتعلم الدين، وروحوا معهد من معاهد الدعاة في الجمعية الشرعية ولا أثر السنة ولا أوقاف ولا غيره، وتعلم الدين كده وشوف فرصة. إن أنعم بنعمة الله عليك، وفر عليك تعب كتير. شوف شوف أبو الأولاد عامل إزاي، داير في طحون ليه عاوز أكله، دخلت مدارس من بعد دخل رمضان، مفيش من دخل العيد، مفيش من هدخل العيد الكبير، ما شاء الله ورا بعض. تقدر
تميزهم
وهكذا وهكذا. فالحمد لله على الأولاد والحمد لله على عدم الأولاد، دي نعمة ودي نعمة. هقول لك ما لا، بس بصة برضه في عين أولادي في وشهم كده يلعبوا حواليا، اه ما انت ما شفتش بقى ها لما يلعبوا حواليك كده بطلعوك من أخلاقك. لا بس ان واحد يقعد كده ويلعبوا حواليه كده يبقى ايه، جنة جنة، ربنا دخلنا وياك الجنة اهو في الاخرة بقى في الاخرة. اه ما هو اللي ما شافش واللي ما يعرفش يقول عجز كده برضه، والعجز نعمة من ربنا الحمد لله على نعم الله كلها. يمكن الاب جاب السعادة والام كذلك في لعب الاولاد وجال يوم حواليهم كده، ولكن بكرة هيبقى غير كده. انت ما خدتش دي، خدت الهدوء، خدت راحة البال، خدت هدوء الجسم، ما انتش مطالب بانك تشوف شغلانة ورا شغلانة وتطلب وتنزل وتتغدى بره سندوتش حاجة مستوردة ولا كاوتش ولا اي حاجة اي كلام، ها شيء من قهوة شيء من الشغل ما تشربش شيء خالص، ونفسك في كوباية شاي تنزل الدماغ ما فيش، تعب تعب برضه مش بسهولة. نعمة الحياة دايما كده، نعمة الدنيا فيها اللذة وفيها الألم. انت عندك لذة الراحة والطمأنينة والهدوء والاستقرار وبتاع، عارف حدودك انت وزوجتك، ها اللي جاي على قد الحمد لله رضا قوي في شغلة ثانية، طب ليه يا رب الحمد لله كده كويس رضا. الثاني عنده لذة الآر، لو لذة نعمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن في ألم 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 ها ألم كبير قوي. فالحمد لله. طيب عندك بنات او بنين، انت عارف مين يشير فيهم؟ متعرفش، قد يكون في الولد خير الابن، قد يكون في البنت خير، الله اعلم، امر لا يعرف. وهذا يعني هذا مراد لله اخواننا، والله لا اريد ان اشغل الوقت في قصص، ولكن رايت عن نفسي اكيد كلكم رايتم او كثير منكم راى في واقع الحياه من حاول يعني طلع زوجته دي علشان بتجيب بنات وتتجوز واحدة تانية، قصة واحدة بس، أعرف واحد شخصيا وأعرف زوجتيه وإحدى زوجتيه قريبتي عشان تتأكدوا إن أنا أعرفها كويس. اتجوز واحدة زوجته دي كانت بتجيب دايما بنات، فهي حامل عرفوا إن دي بنت، الحامل كمان اللي جاي ده كمان إيه بنت، مش غلطانين بقى، فقال لازم أتجوز، اتجوز يعني، تزوج. يوم زواجه يوم زواجه من الجديدة كانت الأولى بتولد، يعني اتجوز ودي ولدت بعد الجواز في نفس الليلة كده، بس ما عرفش طبعا عشان مع زوجته الثانية ولدت، ثاني يوم عرف ان زوجته ولدت ايه؟ ولد. لو صبرت شوية طيب خد بالك، جه يوم السابع طبعا ولد، اوه عرس بقى وفرح وعقيقة ومولد، خلصت السابع فرحت بابنك هاته بقى مالكش فيها نصيب، قبض الولد. يا فأذنوا بحرب، ده حرب دي مش امر عادي، تحدي تحدي ربنا. طب شوف بقى تحدانا، قبض الولد، حملت الجديدة انجبت بنت، يلا هات التالتة بقى، هيروح فين؟ يا رب ربنا سبحانه وتعالى بلاش واحد زوجته جابت مش فاكر بنت او بنتين وبعديهم ولد مكفوفين ما فيش بصر. اوه انت هتعملنا بقى طلقها. اتجوز بعدها واحدة بعد فترة طبعا كان الولد ده كبر ما شاء الله ودخل كتابه وتعلم جد ربه بقى حفاظ القرآن وما عرفش ايه والواد نفع وفلح ما شاء الله ودخل أصول الدين وخلص كلية أصول الدين وكده. طبعا هو في الفترة دي كان يتجوز زوجته الجديدة خلفت ولد أعمى. تروح فين بتاعت ربنا سيبها متعرفش. الولد ده ما شاء الله كان نبيه قوي من طوارئ الحياة يعني انه ما شاء الله بيقلد تقليد رهيب جدا بيقلد الرؤساء في أصواتهم الرؤساء داخل السياسة العصبية وقلد المطربين والمقرئين والمنشدين حاجة رهيبة ما شاء الله. سمعت له تقليدا لشارون تسمعه كده طبعا شافين عبري وهو بيتكلم عبري ما عرفش ازاي هو اي عبري وخلاص وصوت الورع كده في التسجيل رئيس بيخطر وشغال ايه عمال يخطف صوته بالضبط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن اشرار وشوف ابنك اللي انت رميته اهو حلو ازاي بدا بقى يلف حوالين ابنه عشان ياخده. ليه ابنه بقى ان شاء الله بيقرا قران بجود صوته جميل ياخده هنا مش عارف تعالوا احنا نديله اللي فيه النصيب وهنا يقرا وما زي يديله نصيب بقى يجيب فلوس هو لسه طالب في الكليه ودلوقتي بقى شيخ ما شاء الله بيصلي في المساجد وشيخ له صيت بالقران الكريم يعني وهكذا. فارض بما قسم الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وربنا حللنا الإشكالية دي في كلمتين صغيرين جدا عشان ما لومش زوجتي والواحد يطلق زوجته عشان بيجيب البنات فممكن انت اللي بتجيب البنات لا انت اللي بتجيبيهم. طب تعالى ربنا يشوف ربنا يقول ايه بقى نساؤكم حرث لكم يعني زوجتك بالنسبه لك عامله زي الارض الخصبه او الخصبه الطيبه تربه جميله صالحه للزراعه زرعت بطيخ هيطلع ايه شمام بطيخ. طب زرعت ليمون مالح لعمان زرعت لارنج زيتون البذره اللي هتحطها هتطلع منها يبقى مين مين ها كنت هتلوم لوم نفسك الوم نفسي انا ما الومش زوجتي هي عباره عن تربه صالحه بتنبت البذره اللي بتضع فيها بس ليس لها في ذلك ذنب يعني ليس لها في ذلك ذنب. هو صحيح فيه تسبيب من الذكر والأنثى ولكنه لا يملك لا يملك أمر لا يملكه لا الرجل ولا امرأة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أو بإرادة الله. إذا سبق ماء الرجل ذكر وإذا سبق ماء المرأة أنس. لكن يسبق أنا ما أقدرش أدخل وراه الرحم وأشوف إن كان يسبق عشان أخليه يسبق ولا ما يسبقش أمر لا نملكه بأيدينا إنما هي إرادة الله خلي ده يسبق أو ده يسبق وفي كل خير. تنتهي سورة الشورى معلش طولنا عليك شوية آخر حاجة في كلمتين سورة الزخرف. الزخرف هو إيه؟ هو الذهب الزينة الشيء الثمينة. سميت سورة الزخرف وفيها قول الله تبارك وهي سورة مكية طبعا وبتتكلم أيضا عن الكفار وإنكارهم للقرآن الكريم وإنكارهم لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ضمن ذلك أنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني ما كانش فيه غير محمد بن عبد الله في مكة ولا في الطائف اللهم صل وسلم وبارك عليه إلا هو عشان ربنا نزل القرآن. ربنا لو عاوز ينزل القرآن كان نزل على ناس من الكبار دول اللي هم بس نظرهم هم يعني في الكفار زي أبو جهل كان بيسموه أبو الحكم وكان بيجهز علشان يتعين أميرا على مكة خدت بالك وفي مش عارف الطائف مين ولد عتبة ولد ربيعة شيبة وعتبة وغيرهم وغير يعني في ناس يسموهم الملأ. يسموهم الملأ ليه؟ لأنه يملأ العين مهابة. شوف الراجل كده تحس ايه شخصية قوي شكله كده شكله شغال في مكان كبير قوي, شكله عنده فلوس كده يعني تشوفه يملى عينك. هم كانوا كده هيئه كبيره جدا لكن من جوه فاضي. يعني من احسنهم عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه دخل على ابراهه, وابراهه ملك وجاي بقى غازي لمكه وعاوز يهد الكعبه ويكسر الدنيا وياخد الناس اللي بتحج الكعبه ويوديها اليمن يحج الكنيسه بتاعته هناك. وبعدين دخل عليه عبد المطلب رجل عادي ولكن ما شاء الله طول بعرض بلبس وعمه كبيره كده عربيه وحاجه حلوه قوي. فلما راه ابراهه هابه اجله ايه ده خبر ابيض مين ده عبد المطلب, فخاف منه كده وايه ويعني عمل له حساب حتى اجلسه في مجلسه قعده كده جنبه او مكانه او قريبا منه ومرحبا بسيد العرب وكده يعني ايه ده له وضع كبير قوي. وبعدين كلمه شويه كده فعبد المطلب بيقول له والله كان على السكر بتوعك اخذوا في سكتهم كده 40 جمل بتوعي فانا كنت عاوز الجمال بتاعك. فلما اتكلم في الفلوس نزل في نظر ابراهيم قال يا هذا يعني حينما دخلت علي هبتك واجللتك وحينما تكلمت في الابل نقص قدرك عندي اعطوه ابله تغذيته اقتله خلاص ما فيش مشكله عشان الابل يلا جئت اهدم بيتكم عزكم وشرفكم وتكلمني في الابل والعير. قال اما انا فانا رب الابل واما البيت فالبيت رب يحمي. ومش على كده الشاهد بقى فيه لما دخل على ابراهه, ابراهه كده كش ورا كده ورجع ورا وخاف واتاخد كده من شكل عبد المطلب. هم بقى وحشين جدا بقى الكفار دول يعني وحاشة وسوء أدب وبذاء وكل ما تقول, لكن صورة من بره صورة كبيرة جدا كده زي الوليد بن المغيرة تخيل بنفس الشكل كده شكل كبير جدا تشوفه كده تديله يعني قيمة عالية قوي. وبعد ما ربنا كشف سره قال عتل بعد ذلك يعني ولد زنا ليس منسوبا لأبيه ولا يعرف له أب. أنا بتخيل بقى الوليد عامل زي البالونة الكبيرة اللي بتعرف بيعملها في الأفراح دي وواحد إيه بإبرة وغزها كش ونزل في الأرض ما عادش له منظر ولا عادت له هيئة. أنا بتخيله بالمنظر ده كده هما نفس النظام. فكانوا بيعتبروا إن المنظر ده هو ده الرجولة وهو ده الشهامة وهو ده اللي يملك الناس يبقى نير عليهم وكذا, واللي عنده فلوس أكتر واللي خدوا بالجسم والهيئة وخدوا بالفلوس لكن محمد بن عبد الله ده عليه السلام رجل شاب فقير وكذا وما ليش بالأعداد دي وما ليش بالهيئة فقالوا قولكم هذه. وقالوا لا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بقى ربنا بقى بيبين لهم قيمة الزخرف اللي بيتكلموا عنه ده الذهب والمال والشيط في الدنيا ده. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن ربنا مشفق على العباد يعني مراعي فيهم الضعف أمام المال لو أن ربنا عمل كده كانت الناس كلها ضاعت يعني كما قال كده ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الضلال والهلاك وفهم الخطأ وما إلى ذلك لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. تخيل كده لو الكفار كل كافر ربنا عمل له اداله في الدنيا يعني لحد ما يعمل سقف مش خرسانه بقى سقف ولا معلق بلاستيك لا سقف فضه سقفا من ايه من فضه ومعارج عليها يظهرون اسانسير مثلا ولكن من فضه برضه فالاسانسير النهارده من حديد ولا بتاع ها وتشوف الاسانسيرات بقى في بلاد بره غير بتاعتنا احنا تدخل عندنا الاسانسير بتاعنا في بلادنا والله من يعوذ بالخبث والخبائث شكله كده حاجة بلدي يعني، لكن تروح هناك أزازه حاجة بتلمع، حاجة تلبخ كده ما تعرفش ازاي وكده، حاجات في منتهى الحساسية وحزة ازاي راكب أسانسير فعلا. طب لو كان بقى ده معمول من فضة لواحد عقله يتلبع، مساكين احنا البشر، ومعارج عليها يظهرون، او معارج يعني ابراج وعمارات حاجات عالية يعودوا عليها ويظهروا كده ويبقى ايه في علو وفي عزة، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون. ده كله منين؟ من فضة. الباب البيت راجل من فضة، ده الناس دي عايشة حياتها بشكل غريب قوي. السرير اللي بنام عليه فضة، ده احنا بنقول ده فلان جايب سرير خشب معرفش ايه، ده فلان جايب اوضة من دمياط، يا سلام ايه يعني بنام مصير ما بنام على ارض برضه سبحان الله. لو كان السرير بقى من فضة اللهم سلمنا وثبتنا يا رب. وزخرفا، فوق ده كله ربنا ديه ذهب كمان، يعني ممكن سرير فضة سرير ذهب باب فضة باب ذهب، ها اكيد بقى القط بقى يعملها ايه ذهب، مكتب بتاع البيت المدير معلش تبقى فضة زي بتاع الموظفين تبقى ايه ذهب وهكذا. طب الناس ساعتها المسلمين بقى المساكين زي حالتنا كده، ها لما يشوف الحاجات دي يعمل ايه؟ شفت دي ايه بقى يا عم اللي معيشنا في الفقر ده؟ ده احنا كده مش مستحملين ربنا يثبتنا، وناس كتير بتطلع بره وترجع مقلوبه، والمقلوبه فيها لحمه لكن هو مقلوب من غير لحمه، ها بيرجع البتنجان اللي معاه بس، وخسران ثقته في الاسلام. شوف بقى لو كان ذهب وفضه وحاجات في الابواب والسرر والسقف والماء، ده الشغلانه دي. فربنا سبحانه وتعالى مش عامل قيمه للذهب والزينه انما القيمه في الخلق، قيمه في الرجوله الحقيقيه. فكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفقير الذي لا يؤبه به عاده بهيئته، يعني ممكن الناس تشوف ده مش مشكله لولا انهم عارفينه الصادق الامين فيحترموه قوي للمساله دي، لكن لو حد عادي يشوفه شاب ماشي خلاص انا مالي، لكن شوف حد من ابن فلان والله مش عارف ابن علام كان يعمل له حساب. طيب يوم ربنا يختار ده ويسيب دول ليه؟ لان واحد مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انا بقول باسم بس عشان بقول ان هو في الجاهليه كده ايام الجاهليه كان اسمه كده بس، يوم ربنا يختاره للنبوه يبقى رسول الله ونبي الله وخاتم النبي وسيد البشر اجمعين صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لقيمته في ذاته، لا لقيمة ماله ولا لكبر جسمه ولا لحسن هيئته، لا 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 الكلام ده كله لا قيمة له. وهكذا الكفار يفهمون الأمور على خلاف وضعها الصحيح، فيتخيلون أن النبوة الأحق بها أصحاب الأموال والوجاهة، وإنما الحق أن الأحق بالنبوة أهل القيم أهل الخلق أهل المبادئ الذين يصطفيهم الله تعالى ويختارهم كالأنبياء جميعا والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.